بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. إيمانا منا بدور المنبر الحسيني العاشورائي وأهميته في بناء وتشكيل الثقافة الدينية والفكرية والاجتماعية لدى الأجيال، وانطلاقا من أهمية تقليل الفواصل وردم الحواجز بين المستمعين والخطباء، تعقد مثل هذه الندوة الحوارية مع سماحة آية الله العلامة السيد منير الخباز حفظه الله تعالى لتناول الموضوعات هذا الموسم العاشورائي وما حملته المحاضرات من أطروحات ومضامين متنوعة. سنتعرض للموضوعات مشيئة الله بحسب التسلسل الزمني الذي عرضه سماحة السيد، وسيكون الحوار بمشيئة الله تفاعليا، سؤالان من الأسئلة التي وردت لدينا وسؤال من الأعزاء الجمهور سواء الحضور هنا أو الحاضرات في الحسينية، فنأمل منكم التفاعل. سنبدأ ب الليلة الأولى والتي تطرق فيها سماحة السيد إلى البعد الاجتماعي في الشخصية المحمدية. السؤال الوارد يقول: بالنسبة لمحاضرة الرحمة في سياق الآية نجد أن الرحمة المقصودة مرتبطة بالرسالة بملاحظة المفردة الأولى من الآية وما أرسلناك، فيكون المعنى المقصود أن الرسول صلى الله عليه وآله كان رحمة على العالمين برسالته وبعثته ووجوده بغض النظر عن حيثية الرحمة والتي اختلف فيها المفسرون. فقال الطبرسي مثلا أن النبي رحمة على الكافر لأنه عوفي مما أصاب الأمم الأخرى من الخسف والمسخ، وقال صاحب الميزان بأنه رحمة من حيث الآثار الحسنة التي سرت في قيام دعوته الحق في مجتمعاته ومن جهة إتيانه بدين الأخذ فيه به سعادة أهل الدنيا والآخرة. بينما المعنى الذي ذهبتم له في تفسير الرحمة مرتبط بشخصية النبي وأفعاله، فهو غير متناسب مع سياق الآية، وتشهد بذلك آراء المفسرين المختلفة كليا عنكم، فما تعليقكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجواب عن هذا السؤال يشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن الهدف من الرسالة هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الواضح أن مجرد القوانين الإسلامية ليست كافية في تحقيق الرحمة، فوجود دين فيه قوانين ليس كافيا لتحقيق الرحمة، وإنما المحقق للرحمة التطبيق العملي لتلك القوانين، وإلا فمجرد وجود رسالة ووجود دين فيه قوانين تنفع في الرحمة ليس محققا للهدف. المحقق للهدف تطبيق العملي من قائد الرسالة نفسه، لأنه الأعرف والأخبر بالرسالة، فالتطبيق العملي من قبل صاحب الرسالة هو المحقق للرحمة، لا مجرد وجود القوانين ولا مجرد العلم بالقوانين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن المحقق للرحمة هو التطبيق العملي من قائد الرسالة، فلا يعقل ولا يتصور أن يكون تطبيق الرسول للقوانين المحققة للرحمة ما لم يكن في حد ذاته رحمة، ما لم يكن نفس الشخص رحمة في حد ذاته لا يعقل أن يصدر منه تطبيق محقق للرحمة. صدور التطبيق المحقق للرحمة فرع كون الشخص في حد ذاته رحمة، مؤهلا بمؤهلات الرحمة، ممتلكا لقابلية الرحمة. فإذا كان الشخص ذاته رحمة كان تطبيقه للقوانين محققا للرحمة، وكان ذلك محققا للهدف من الرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك نقول مع احترامنا لكثير من المفسرين، إرسال النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين هو مستلزم لكون النبي في حد ذاته رحمة، حيث ما لم يكن النبي في حد ذاته رحمة لن يكون إرساله محققا للهدف من رسالته، ألا وهو تحقيق الرحمة. لذلك نجد القرآن الكريم ينص على ضرورة القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. بل في بعض الآيات تعبر عن الرسول أنه رحمة، شوف لاحظوا هذه الآية: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. هو نفسه، هو أذن خير وهو نفسه رحمة للذين آمنوا ورحمة للذين آمنوا. وقد تعرض لهذا المعنى سيد الميزان قدس سره في الجزء التاسع صفحة 316، وورد هذا المعنى عن الرسول نفسه صلى الله عليه وآله، فقد ورد عنه: أنا الرحمة المهدات، أنا الرحمة المهدات. فهو لأنه رحمة صار إرساله طريقا لتحقيق الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أحسنتم سماحة السيد. الليلة الثانية تعرضتم فيها إلى تجليات الحكمة الشخصية النبوية. مما قد يثار بين يدي هذه المحاضرة: هل الحكمة العملية المتجسدة في التشريعات والأفعال التي سنها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هي انعكاس لكمالاته الذاتية وما توافر عليه من خصائص نفسية وعقلية، أم أن ما صدر منه في ذلك ما هو إلا أوامر إلهية وهو مجرد مبلغ لها؟ وحينئذ ستكون الحكمة المفاضة هي من لدن الحكيم الخبير ولا مزية لرسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله في إبرازها خارجا، ولذا يحسن معالجة هذه الإثارة من المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن في ليلة المحاضرة ذكرنا أن الشخصية الذاتية للنبي صلى الله عليه وآله هي شخصية الحكمة، هو حكيم في حد ذاته. لماذا؟ لدليل عقلي ودليل نقلي. أما الدليل العقلي فكل رسول أرسل للبشرية أرسل لهدف معين: نوح لهدف، إبراهيم لهدف، عيسى لهدف، موسى لهدف، ومحمد صلى الله عليه وآله أيضا لهدف. وقد عبر عن هذا الهدف قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبما أن لكل إرسال رسول هدفا فلا بد أن يكون الرسول نفسه ممتلكا لمقومات ذلك الهدف، لا بد أن تنسجم شخصية عيسى مع الهدف من بعثته، لا بد أن تنسجم شخصية موسى مع الهدف من بعثته. إذا لم يكن هناك انسجام بين المؤهلات التي يمتلكها النبي وبين الهدف من بعثته، يلزم من ذلك كما يقال نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. إذن في رتبة سابقة لابد أن يمتلك الرسول المؤهلات والمقومات التي تمكنه من تحقيق ذلك الهدف ثم يبعث لأجل ذلك الهدف. فلولا أن الرسول الأعظم محمداً صلى الله عليه وآله هو حكيم في حد ذاته ما جعل الهدف من بعثته تعليم الحكمة، لابد أن يكون حكيم في حد ذاته. والدليل النقلي واضح، ذكرنا في نفس الليلة يعلمهم الكتاب والحكمة، قلنا التعليم يشمل التعليم القولي والتعليم العملي، يعني هو بسلوكه يعلم الحكمة، هو بمواقفه يعلم الحكمة. فبما أن عنوان التعليم يشمل التعليم اللفظي والتعليم العملي، التعليم العملي للحكمة لا يتأتى إلا من الحكيم في حد ذاته، وإلا لا يتصور صدور تعليم عملي للحكمة من قبله صلى الله عليه وآله. نعم،
أحسنتم سماحة السيد. قد عرفنا الحكمة في الليلة الأولى أنها الخروج من الأنا الفردية إلى الأنا الجمعية، فهل هذا ينطبق أيضا على حكمة الله جل جلاله؟
أولا، هذا التعريف نحن ذكرناه للحكمة العملية على رأي وعلى مبنى، ذكرنا ثلاث مدارس، ما ذكرنا مدرسة واحدة، ذكرنا مدرسة صدر المتألهين، ذكرنا مدرسة كانت، ذكرنا المدرسة التي اخترنا على أساسها ما هو المناط في الحكمة العملية وهو تحقيق الأثر الاجتماعي. فهذا الرأي في تعريف الحكمة العملية هو مبني على إحدى المدارس لا على جميعها، هذا أولا. وثانيا، هذا كان تعريفا لمناط الحكمة العملية في الإنسان، واللي احنا ذكرنا في بداية المحاضرة قلنا الحكمة كمفهوم عام هي وضع الشيء في موضعه، هذا المفهوم العام، الحكمة بمفهوم عام وضع الشيء في موضعه. غاية ما في الباب، وضع الشيء في موضعه يختلف مصداقه، مصداقه من الله غير مصداقه من الإنسان، مصداقه من اللامحدود غير مصداقه من المحدود. وإلا الحكمة بالمعنى العام وضع الشيء في موضعه، أما معيار الحكمة في شخصية الإنسان فهو عدة مدارس، منها هذه المدرسة التي أشرنا إليها.
نعم، أحسنتم سماحة السيد. في الليلة الثالثة تعرضتم لركائز القيادة الناجحة في الشخصية المحمدية، أو كيف تصبح قائدا حكيم قائدا ناجحا. إذا في سؤال، إحنا ما ورد عندنا أسئلة مكتوبة في هذا المحور، فإذا في سؤال من الأعزاء الحضور أو ننتقل للمحور التالي.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. سيدنا تفضل. تطرقت إلى الفرق بين المدير والقائد، وعملت أسيوم أو فرضت أن القائد يصنع وليس يولد، وأول نظرية في الإدارة هي The Great Man Theory أو نظرية الرجل العظيم، والذي تفترض أن القائد يولد. السؤال الثاني،
لا، شنو السؤال؟
السؤال، على أي أساس بنيت أن القائد يصنع؟
يصنع ولا يولد،
ولا
يولد.
أها، تفضل.
والسؤال الثاني، على أي أساس بنيت أن المدير لا يمكن أن يكون قائد، أو المدير هو إنسان روتيني، يعني ما راح يكون فعال في أي منظمة أو أي مؤسسة؟ شكرا.
أحسنت. أولا، أنا لم أقل أن القائد يصنع ولا يولد، وإنما ذكرت في ضمن الموارد أو ضمن الفروق بين القائد والمدير أن القيادة هي كفاءة، القيادة هي عبارة عن كفاءة ممتزجة بالخبرة وممتزجة بالتجربة والموقف. من الطبيعي طبعا هناك إنسان يولد ولديه موهبة القيادة، ولكن حتى تتفعل هذه الموهبة يحتاج إلى الخبرة والتجربة. وهناك من يولد وليس لديه موهبة القيادة لكنها تصنع فيه من خلال الخبرة والتجربة. إذن نحن نحتاج إلى الخبرة والتجربة على كل حال، إما لتفعيل الموهبة أو لولادة الموهبة. فإذا كان هذا التعبير يصنع وليس يولد، وإن كان أنا ما قلت هذا الكلام، إذا كان هذا التعبير هو الوارد، هذا التعبير هو المقصود منه، أننا نحتاج إلى التجربة والخبرة إما لتفعيل الموهبة أو لولادة الموهبة، هذا المقصود. بالنسبة إلى السؤال الثاني، وهو أن المدير لا يمكن أن يكون قائد، لا يمكن، ما قلنا المدير لا يمكن أن يكون قائد، لا، قد يكون المدير قائد، ولذلك قلنا كل قائد مدير وليس كل مدير قائد، مما يعني أن المدير يمكن أن يصبح قائدا. إنما الذي أردنا بيانه أن المدير الحرفي، يعني فرق بين المدير القيادي وبين المدير الحرفي. المدير الحرفي هو الذي يطبق اللائحة الرسمية، عند لائحة رسمية من قبل الشركة، من قبل المؤسسة يطبقها. وأما القائد فهو الذي يفهم أسرار اللائحة وأهداف اللائحة وما وراء السطور، ويسعى لتحقيق ذلك من خلال خبرته وتجربته.
نعم. ماجورين سيدنا، تقبل الله
جميعا إن شاء الله.
ذكرت في نفس الليلة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد الذي جمع بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، حكم كونه هو أكفى.
نعم.
الموجودين، بس ما طرقت وما شرحت مش مقصود من الأكفى.
جميل. احنا عندنا سؤال
مشابه،
يعني مضمون جدا. ايه. مشابه بس في زياده شوي. ها؟
لا لا، خلينا نقرا السؤال هذا.
نقرأ السؤال هذا. يقول السائل اذا تاملنا في قياده النبي لدولته نجد انه قام بمهام القوى الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، ومن يستفرد بهذه الحقائب الثلاث يعد دكتاتورا في العرف القانوني المعاصر، فما هو التعليق؟
تمام، هذا هو نفسه. الحمد لله. الجواب عن هذا السؤال، نحن كما نقرأ القانون لابد أن نقرأ فلسفة القانون. القانون الذي فرض توزيع السلطات الثلاث وعدم اجتماعها في شخص واحد، ما هي فلسفته؟ فلسفة القانون تعتمد على نقطتين: منع الدكتاتورية واحتكار القرار، وضمان عدالة النظام وتكامله. من أجل تحقيق هذين الهدفين، منع الدكتاتورية وضمان عدالة النظام وتكامله، قالوا لابد من توزيع السلطات الثلاث بين الأشخاص. فإذا افترضنا أن هناك شخصا نتيجة لعصمته كما نحن نعتقد أنه معصوم، أو نتيجة لخبرته بالواقع الإداري والواقع العملي، تمثل وتوفر على الأقوائية والأكفئية من تمام الجهات الثلاث، هو من حيث التنظير أقوى من غيره، هو من حيث التنفيذ أدق وأكثر إتقانا من غيره، هو من حيث القضاء أكثر براعة وحذاقة من غيره. إذا افترضنا أن شخصا جمع المواهب والملكات التي تؤهله للأدوار الثلاثة في وقت واحد، حينئذ يحقق فلسفة القانون. من جهة لن تكون هناك دكتاتورية واحتكار للقرار، لأن القرار هو الأصوب، لأن القرار هو الأضمن. ومن جهة أخرى لن يمنع ذلك من عدالة التطبيق وتكامله ما دام الذي تجسد في المواقع الثلاثة هو الأكثر خبرة والأكثر فهما للواقع والأكثر دقة في تطبيق القانون.
نعم. سيد، في سؤال من الأخوات في نفس المحور في موضوع قيادة النبي صلى الله عليه وآله.
مو قيادة السيارة ها.
تكلمتم عن تقبل النبي صلى الله عليه وآله واستيعابه للمختلف، وهذا شيء نحتاجه كثيرا في هذه الأيام. كيف نتقبل المختلف أو ما هي الطريقة؟ نرجو التفصيل في هذه النقطة.
الاختلاف بين الناس أمر واقع لا مفر منه. تريد توحد الناس؟ ما يمكن. الاختلاف بين البشر أمر واقع فرضه الاختلاف في المستوى الذهني، فرضه الاختلاف في المستوى الثقافي، فرضه الاختلاف في المستوى الاجتماعي، هذا من بيئة هذا من بيئة أخرى، هذا أمر طبيعي جدا. فبما أن الاختلاف واقع لا محالة ولا يمكن لنا أن نوحد الناس لا على مرجعية ولا على فكر معين ولا على نطاق معين، شيء خارج عن قدرتنا، الاعتراف أفضل من المكابرة، شيء خارج عن قدرتنا، لا يمكننا أن نوحد الناس على ما نرى على ما نقول على ما نفترض، هذا شيء غير ممكن. لأجل ذلك نقول هناك فرق بين أن نختلف مع الآخر في ضروريات الدين في ضروريات المذهب، وبين أن نختلف مع الآخر في أمور نظرية هم الفقهاء يختلفون فيها. يعني الآن في الوصايا التي ذكرتها المرجعية العليا في النجف الأشرف دامت ظلالها الوارفة للخطباء والمبلغين والرواديد والشعراء وإلى آخره قبل شهر محرم الحرام، ذكرت من جملة الأمور هذا الأمر. هناك أمور نظرية يختلف الفقهاء فيها، نفس الفقهاء هم يختلفون فيها، نفس المجتهدين هم يختلفون فيها، تفاصيل بعض العقائد، تفاصيل بعض الشعائر، تفاصيل بعض الأمور التي ليست من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب ولا من مسلمات المذهب. ما دامت أمور يختلف فيها الفقهاء، لماذا أفرض رأيي على غيري؟ وإذا لم يقبل بما أرى أعتبره ضالاً، أعتبره منحرفاً، أعتبره قد خرج عن الملة أو خرج عن المذهب أو خرج عن الدين. لماذا؟ ما هو المبرر الشرعي؟ هذا أمر يختلف فيه المجتهدون والفقهاء، وليس من ضروريات الدين ولا من ضروريات المذهب ولا من مسلمات المذهب. فأنا أفرض رأيي على الآخر وإذا لم يستجب لي فواو إله ومصيبته، إذا لم يكن منبر فلان مثل منبري فواو إله ومصيبته، إذا لم يكن طرح فلان مثل طرحي فواو إله ومصيبته. لماذا؟ ليس الخلاف في أمر ضروري، خلاف في أمور نظرية تقبل الاختلاف كما اختلف فيها الفقهاء والمجتهدون. لذلك قلنا عن هذه النقطة بأنه يمكن للإنسان أن يوضح وجهة نظره، ما في مشكلة. والله إنسان أنا أعتقد بنظرية معينة في المذهب في الدين وإن لم تكن من الضروريات أنا أعتقد بها، وأشرح ما أعتقده بأدلة علمية، هذا لا مانع منه، كل إنسان من حقه أن يمارس ذلك. لكن مطالبة الآخرين أن يكونوا مثلي وإلا أرفع العصا وإلا، هذه هي المشكلة. فلذلك نحن نقول القيادة عندما ننظر إلى سيدنا السيد السيستاني دام ظله، العراق تعرفوا بعد العراق بلد الخلافات، زين، اختلافات بأشكال وألوان، ومن القديم هو استطاع بحكمته أن يستوعب الجميع، يحتضن الجميع، يستقبل الجميع، يتحدث مع الجميع، ينصح الجميع، يرشد الجميع، يختلفون معه هو نفسه، مو أنهم يختلفون مع غيره، يختلفون معه ومع ذلك يستقبلهم، يحتضنهم، ينصحهم، يرشدهم. إذن من حكمة القيادة استيعاب المختلف، ما دام الاختلاف في أمر نظري يمكن البحث فيه، استيعاب المختلف والحديث معه، بل لعل الحديث معه واستيعابه واحتضانه أصلا يحوله إلى ما هو الأفضل والأكمل. نعم.
في نفس الليلة سيدنا ذكرت أن الإمام الحسين عليه السلام،
يعني أنت ديك الليلة مركز عدل جمال، ها؟
ذكرت أن الإمام الحسين عليه السلام لما جاي يودع جد رسول الله غفت عيونه ورأى رسول الله وقال له إن لك مقام لا تنالوا.
بس هذا السؤال مو في المحاضرة، هذا السؤال في المصيبة يسموه. مو سؤال في المحاضرة.
قال أنك كمقام في الجنة لن
إن لك لدرجة في الجنة،
درجة في الجنة لن تنالها إلا بهذه الشهادة.
بالشهادة، نعم.
أليس أهل البيت لهم مقامات ومكانة في الجنة سابقة لهذه الأحداث؟ يعني الإمام الحسين لما طلع في هذه الثورة المباركة طلع بسبب العشق إلى الله سبحانه وتعالى وليس إلى مكانة يطمح لها، أليس كذلك؟
فرق بين الهدف وبين العاقبة كما يقولون. هو لم يكن الهدف من خروجه أن ينال ذلك المقام الذي في الجنة، ولكن عاقبة خروجه هو الحصول على ذلك المقام. ففرق بين أن يكون المقام غاية له، بين أن يكون المقام غاية له، وبين أن يكون المقام عاقبة له. عاقبته أنه كذلك، كما أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم مقامات مسبقة، ولكن أيضا لهم مقامات أخرى حصلوا عليها نتيجة بعض أعمالهم وبعض إنجازاتهم التي قاموا بها على يعني مستوى الحياة الدنيا. نعم.
أحسنتم سماحة السيد، نكتفي بهذا المقدار في هذا الجانب. ننتقل لليلة الرابعة، تعرضتم فيها إلى القانون الجزائي في القرآن وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. السؤال الوارد يقول: هل في التراث الإسلامي ما يفيد ضرورة تأهيل المجرم وإعادته إلى الحياة الاجتماعية كعضو فاعل، أم يقتصر الجزاء على العقوبة؟
طبعا هنا أنا لن أفصل، بإمكانكم الرجوع إلى كتاب المرحوم الشيخ الوائلي أحكام السجون بين الشريعة والقانون، تعرض في هذا الكتاب للتعاليم العلوية الصادرة من الإمام علي عليه السلام في كيفية التعامل مع السجين بما تشمل تأهيله وتعليمه وإخراجه من الوضع الذي هو فيه، كما يمكن مراجعة كتاب حقوق السجين في الفكر القانوني للإمام علي للدكتور علي سعد العمران، أيضا شرح في هذا الكتاب كثيرا من التفاصيل والتعاليم العلوية التي صدرت من الإمام علي عليه السلام في حق السجناء. فهناك عدة روايات، منها أمر الإمام علي عليه السلام تعليم السجين القرآن، تعليمه الكتابة، تعليمه القراءة، هذه كلها بحسب ذلك الوقت هي خروج بالسجين من عالم إلى عالم آخر إطلاقا، عندما يعلم القرآن ويعلم القراءة ويعلم الكتابة. ويكفينا التوصيات العامة المذكورة في القرآن الكريم، مثلا عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي، تواصي لا يختص بالناس اللي برا السجن مطلق الآية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الآية مطلقة ترشدنا إلى أن من حق المؤمن على المؤمن، من حق المسلم على المسلم عملية التواصي، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في كل شخص بحسبه. بالنسبة للسجين التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو عبارة عن تأهيله لأن يعود عضوا فاعلا في المجتمع ومنتجا من جديد. وأيضا هذا بنفسه امتثال لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وأي خير أعظم من تأهيل السجين ورعايته؟ نعم.
جميل. نأخذ سؤال واحد بس من المايك
في هذا المحور.
هذا المحور. خب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
خصوص هذه المحاضرة القيمة سيدنا التي دفعت فيها شبهة دموية الدين.
نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وآله كان دمويا. قد يقال بأن بعض المستشرقين بعض الباحثين وبعض الكتاب يتفق مع المسلمين بأن حكم النبي صلى الله عليه وآله بقتل بني ضبة يناسب الموضوع، موضوع الخيانة، موضوع الإخلال بالمجتمع، وقد يتماشى مع بعض موازين القوانين الوضعية وبعض القوانين الدول المدنية. ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة تقع في ما بعد القتل، يعني الصلب، قطع الأرجل، قطع الأيدي، كل هذه تدل على دموية الدين ودموية النبي صلى الله عليه وآله، فكيف ندفع هذه الشبهة؟ السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال: هل أحكام الحدود التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله صدرت منه بما هو رسول ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أو بما أنه ولي وحاكم على الأمة، حيث أنها تكون أحكام مؤقتة وخاضعة لعاملي الزمان والمكان؟ وشكرا لكم.
أحسنت. بالنسبة إلى
سؤالان،
محمد يستحق سؤالين وجوابين. بالنسبة إلى السؤال الأول، عندما نقرأ الآية وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قلنا هذه الآية فيها خلاف بين مفسرين. بعضهم يقول هذه لتدل على التخيير، يعني أنه هو مخير يمارس العقوبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وبعضهم يقول لا، وهذا مطابق للروايات، يعني التفسير الثاني مطابق للروايات، أن كل فقرة من هذه الفقرات هي تناسب جريمة معينة. بمعنى، بما أن الهدف من هذه العقوبات الأربع هو الردع، الردع العام مو الردع الخاص، أن هذا بيقتل بيقتل، الردع العام يعني ردع من تسوي له نفسه أن يرتكب نفس الجريمة، فبما أن الهدف من هذه العقوبات الردع العام، لأجل ذلك كل جريمة يناسبها نوع من الردع، كل جريمة يناسبها نوع من الردع. بعض الجرائم لا يتحقق الردع بمجرد القتل، بعض الجرائم لا يتحقق الردع بالقتل أصلا بل بالقطع، بعض الجرائم لا يتحقق الردع إلا بنفيه من المكان. فبما أن الهدف من كل فقرة من هذه الفقرات تحقيق نوع من الردع للمجتمع، فلا بد أن يكون الردع مناسبا مع تمثيله وتجسيده. لأجل ذلك الكل مصداق للرحمة، الكل مصداق للعدالة، كما أن القتل رحمة وعدالة لأنه يحقق الأمن الاجتماعي ويردع من تسول له نفسه ارتكاب نفس الجريمة، كذلك الصلب الذي يتناسب مع جريمة بشعة معينة، كذلك النفي من الأرض الذي يتناسب مع جريمة معينة. كل نوع من العقوبة يحقق نوعا من الردع، فهو بالنتيجة مصداق للعدالة ومصداق للرحمة. السؤال الثاني كان يتعلق أن هذا حكم شرعي أو حكم ولايتي. نعم، يقول العلماء بأن القرآن وضع خطوط عامة، أما تفاصيل متى يكون الرجم، متى يكون الصلب، متى يكون القطع، ما هي حدوده، ما هي شروطه، ما هي موارده، فهذا ترك كله للحكم الولاية الصادر من النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أحسنتم سماحة السيد، إذن نكتفي بهذا المقدار في هذا المحور وننتقل إلى الليلة الخامسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأجورين ومثابين جميعا. سيدنا العزيز، بالنسبة إلى استيفاء النبي إلى شروط السلطات الثلاث، هل ينطبق عليه فقط أم ينطبق على الأئمة المعصومين؟ قد يتبادر إلى ذهن الكثير أن ما يكون أي منهم مستحق إلى ذلك، بس من باب تبيين إلى جميع المستمعين.
كل من ملك العصمة ملك الأكفائية والأقوائية في تجسيد وتمثيل السلطات الثلاث.
أحسنت سمعت سيد.
أحسن الله إليك.
في الليلة الخامسة تعرضتم إلى الروح الوحدوية في الشخصية المحمدية، وهنا ورد سؤال في قصة قتل كعب بن الأشرف، يظهر نوع من الغدر من قبل أخيه في الرضاعة وهو أبو نائلة، فهل يجيز الإسلام الغدر بالمعارض مع أن الغدر قبيح؟ وقد ورد في الحديث الإسلام قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، مضافا إلى أنه هل انحصرت وسائل دفع خطر ابن الأشرف في قتله؟ ألم يكن بالإمكان سجنه أو نفيه من المدينة؟
طبعا هذه قضية كعب بن الأشرف إلى الحين، إلى الآن في الأدبيات الإسرائيلية نعي على قضية كعب بن الأشرف إلى الآن، يعني قضية على كل زين. نحن في تعليقنا على قضية قتل النبي صلى الله عليه وآله، يعني أمره بقتل كعب بن الأشرف، فقتل من قبل أبي نائلة ومساعده بطريقة غادرة، هذا كما رواه المؤرخون. نذكر أولا أن النبي أمر بالقتل أما لم يأمر بكيفية القتل، وليس عندنا أي دليل على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أقر الكيفية التي قام بها الرجلان. زين. ثانيا، الغدر في القانون الإسلامي أو القانون الآخر، الغدر قبيح حرام مع من هو أمين، إذا واحد أمين الغدر بالأمين قبيح، الغدر بالأمين محرم، أما إذا كان هو في نفسه غادر، هو في نفسه غادر، هو نقض العهد مع النبي وغدر بالمسلمين وألب المشركين عليهم واتفق مع قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وآله، الغدر مع الأمين قبيح، أما الغدر مع من هو غادر فإن هذا هو جزاء فعله، لذلك القرآن الكريم يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذه المقابلة بالمثل موجودة حتى في القوانين الوضعية وليس شيئا معيبا. ثالثا، بأنه ليش النبي أمر بقتله؟ ما ينفيه إلى اليمن مثلا أو يقوم بسجنه؟ طبعا لو سجنه يطلعوا اليهود في ذلك الوقت، كان عندهم القدرة على ذلك، سجنه ما كان رايح يجدي، إما أن ينفي أو مثلا يقوم بحل آخر. نحن نقول بالنتيجة دار الأمن كما ذكرنا في المحاضرة، دار الأمر بين الحق العام والحق الخاص. الحق العام حق المجتمع الإسلامي في حياة آمنة، هذا كان يهدد الأمن، كان يؤلب المشركين على محاربة المسلمين، بما أن هناك دوران بين حق المجتمع في الأمن وحق كعب بن الأشرف في أن يبقى حيا إذا كان له حق في ذلك، حيث إن حق المجتمع في الأمن لا يتحقق إلا بقتله، نفيه لن يحقق الأمن لأنه كان وجيه شيخ عشيرة ويمتلك أنصار ويمتلك امتدادات تجارية في اليمن وفي الشام، نفيه لن يحقق شيء، سيرجع مرة أخرى بمكيدة وبقوة أكبر. سجنه لن يحقق شيء، لأن اليهود كان لديهم القدرة آنذاك أن يعملوا أي عمل في المدينة المنورة، وكانت المدينة وطنهم وكانوا يعرفونها شبرا شبرا. إذن بما أن للمجتمع حق الأمن وتوفير الأمن للمجتمع لا يتحقق إلا بالردع، أن لا تسول لأحد نفسه في أن يرتكب نفس الجريمة التي ارتكبها كعب بن الأشرف، ما كان بالإمكان تحقيق هذا الردع إلا بشنو؟ بالقتل، وإلا النفي والسجن لن يحقق الردع المطلوب من أجل توفير الأمن الاجتماعي والحق العام للمجتمع نفسه. نعم.
أحسنتم سماحة السيد. السؤال الآخر، ذكرتم أن إهانة الرمز المقدس لدى الدين الآخر جريمة عند المجتمع العقلائي، فهل هذا يشمل الديانات الوثنية أو من يعبدون الحيوانات مثلا، وما هو موقف الإسلام من ذلك؟
أذكر هنا أمرين. أولا، اهتم الإسلام فعلا باحترام المقدسات. نحن عندما نقرأ الآية المباركة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. شنو معنى الآية؟ يعني لولا أن كل مجتمع يهيئ فريق لحماية المقدسات، هذا معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض. يعني في كل مجتمع لابد من إعداد فريق يتولى حماية المقدسات، لولا ذلك لهدمت صوامع وبيع ومساجد وكذا وإلى آخره، ولولا ذلك لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن نفس هذا التعبير من الآية لولا، يقولون لولا تدل على التحضيض والحث، نفس الآية تدل على أنه من الضروري لاستقرار كل مجتمع إعداد فريق لحماية المقدسات وأماكن العبادة، هذا ضروري لكل مجتمع من أجل استقرار الحياة الاجتماعية. لأجل ذلك نقول الإسلام احترم المقدسات. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجوعه من صفين مروا بصومعة، فقال له أحد أصحابه يا أمير المؤمنين هذا مكان طالما عصي فيه الله، قال ما؟ قل هذا مكان طالما عبد فيه الله. احترام للآخر، احترام لعبادته ومقدساته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا دار الأمر بين احترام الرمز أو كرامة الإنسان أيهما أهم؟ يا نحترم الرمز المقدس يا نصون كرامة الإنسان، أيهما أهم؟ طبيعي العقل البديهي يقول كرامة الإنسان أهم. زين، عبادة الوثن هي امتهان لكرامة الإنسان، وصحيح يقول أنا هذه قناعتي أن أعبد وثن، لكن قناعتك تحتقر كرامتك، قناعتك تهين كرامتك. إذا كان في إكرام الرمز المقدس وهو الوثن إهدار لكرامة الإنسان، يدور الأمر بين احترام الرمز المقدس أو المحافظة على كرامة الإنسان؟ المحافظة على كرامة الإنسان أهم، ولأجل ذلك الرسول أزال الأصنام والأوثان. نعم، إذا اتخذ التمثال تراث حضاري مثل تمثال بوذا في الصين في أفغانستان، هذا خرج من كون إله معبود إلى كون شنو؟ تراث حضاري. إذا تحول لتراث حضاري مثل تمثال بوذا، مثل ما هو موجود في أهرام مصر، حينئذ لا مانع من بقائه من نتيجة تراث حضاري وليس إلها يعبد. بما أنه تراث حضاري يبقى، ولعل في قوله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فيها نوع من الندب لبقاء الآثار التاريخية لكل مجتمع حيث إن في بقاء هذه الآثار التاريخية وحي وإرشاد لقصصهم وتاريخهم لأخذ العبرة من ذلك.
نعم أحسنتم سماحة السيد. ننتقل إلى الليلة السادسة والتي تعرضتم فيها إلى نبضات القلب المحمدي في لحظات العروج إلى الله. في سؤال بس
بذكر محمد صلوات الله عليه وسلم.
محمد وآل محمد
وصلي وسلم على محمد وآل محمد.
قد يثار تساؤل حول ما تفضلتم به من كون أن العبادة المطلوبة منا هي العبادة الاستغراقية التي تضمحل فيها الإنيات والكثرات وتتمخض في وجود حقيقي واحد ألا وهو وجود الباري جل شأنه. والتساؤل هنا: أليست العبادة الاستغراقية على هذا النحو تصطدم مع الوعي وتصبح فيها الحركة والسير نحو الله تعالى حركة قسرية أفرزها الانغماس في هذه الحالة العبادية؟ والتساؤل هنا منشأه نسبية الوعي، فما يعيه ألف من الناس من مقاصد العبادة غير ما يعيه باء من مقاصدها، وما ينكشف عند الأول قد لا ينكشف عند الثاني. فهل هذه الحالة الاستغراقية التي لا يشعر فيها الفرد بوجوده الاستقلالي وينكفئ فيها على نفسه مشدودا لعالم الغيب الذي لا يدركه من هم حوله تحسب من الوعي الانفصالي أم الوعي الاتصالي؟
الجواب عن هذا السؤال: الاستغراق في الله وفي العبادة لا يوجب قسرية الوعي. لماذا؟ إذا نراجع علم التربية، علماء التربية يذكرون أن التلقين النفسي وسيلة لبرمجة الوعي، وبرمجة الوعي هي طريق إلى إما سمو النفس أو انحدار النفس. برمجة الوعي شيء، وقسرية الوعي شيء آخر. ما تلقن به نفسك يتبرمج به وعيك، هذا مو قسرية، هذا أمر باختيارك. إذا لقنت نفسك أنك ناجح سيتبرمج وعيك على النجاح، إذا لقنت نفسك أنك فاشل سيتبرمج وعيك على الفشل، إذا لقنت نفسك على أنك إنسان سليم نفس الشيء، إنسان مريض نفس الشيء. التلقين النفسي وسيلة لبرمجة الوعي لا لقسرية الوعي. ولأجل ذلك نقول: إذا لقن نفسه بضرورة الاتجاه إلى الله في كل أعماله في كل حركاته وسكناته، كان ذلك موجبا لبرمجة الوعي على الاتجاه إلى الله بشكل تلقائي عندما يقوم من يقظته، عندما يلتفت إلى نفسه بشكل تلقائي يتجه إلى الله، برمج وعيه على ذلك لأنه لقن نفسه ذلك. وهذا ليس من قسرية الوعي بل من برمجة الوعي، وطبعا هو من الوعي الانفصالي إلى الاتصالي، لأنه من الوعي الاتصالي إلى الانفصالي لأنه يخرج بالنفس متصلة بخالقها متصلة ببارئها تبارك وتعالى. نعم
أحسنتم سماحة السيد. إذا تأملنا في كيفية الصلاة وأذكارها وغيرها من العبادات وفي الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، لا نلاحظ أنها تسعى لتخليص الإنسان من الأنا وإعطائه شعورا بوحدة الوجود، بل نرى الطابع العام لها الاستغفار والاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة والتدلل والخشوع. فهذا لا يتلائم مع ما ذكرتموه في المحاضرة من أن العبادة تؤثر عن طريق تخليص الإنسان من الأنا. وبعبارة موجزة، المتأمل في العبادات في الإسلام لا يجد أنها تجعل تخليص الأنا طريقا للاتصال بالله تعالى، بل تجعل التذلل والخشوع والاستغفار وطلب التوبة هو طريق ذلك. ما تعليقكم؟
ما تعليقنا؟ تعليقنا نحن ذكرنا أن في العبادة تحقيق ثلاثة آثار. هذه الآثار طبعا تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف طريقة العبادة، باختلاف المستويات. ما نقول هذه الآثار لكل عبادة لكل شخص، لا، هذه الآثار تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف أنواع العبادة، تختلف باختلاف المستويات. ما هو الأثر الأول؟ التحرر من الأنا. لاحظوا الدقة في التعبير، لم نقل بأن التحرر من الأنا يؤدي إلى العبادة، قلنا العبادة نفسها هي أوتوماتيكيا تحرر من الأنا. لماذا؟ لأن العبادة تعني، هي في حد ذاتها معناها أصلا التحرر من الأنا. العبادة معناها أنك تتجاوز ذاتك لإلهك، فالفائدة الأولى للعبادة التي تتأتى من كل الناس هي التحرر من الأنا. نفس الاستغفار، والاستغفار لمن؟ هو لغيرك، خمو لنفسك. الاستغفار، التوبة، الإنابة، الخضوع، الخشوع، كلها مظاهر للاتجاه إلى الله لا إلى الأنا، فكلها مظاهر تعبر عن التحرر من الأنا. يعني هذه الفائدة فائدة أولى للعبادة. الفائدة الثانية اللي عبرنا عنها بوحدة الوجود، طبعا هذه تناسب مستوى أكبر من العبادة. إذا اتجه الإنسان إلى الله وهو يدرك أن جميع ما في الكون مثله متجه إلى الله، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إذا أدرك الإنسان وهو متجه إلى الله أنه ليس الوحيد وليس متميز أصلا، هو ذرة في هذا التراب، هو قطرة في هذا البحر، البحر كله متجه إلى الله، هو ليس متميزا عليهم في شيء. إدراكه لذلك، هذا الإدراك نفسه هو عبارة عن إدراك وحدة الوجود، الشعور بوحدة الوجود. هذه فائدة عظمى من فوائد العبادة تجعل الإنسان متفاعلا مع ما حوله من الأشياء، لأنه لا يرى نفسه متميزا عليها. والفائدة الثالثة التي ذكرنا أنها طريق للوحدانية، طبعا هذه أرقى، هذه تحتاج إلى عبادة خاصة، ناس خاصين، أن يدرك أن هذا الكون كله خيط واحد، طاقة واحدة، وأن هذه الطاقة حيث إنها لا تفنى بل تعتمد على مدد أزلي، إذا أدرك ذلك ذهنا وعاشه شعورا، بمعنى تطابق الذهن مع الشعور، هو بذهنه يدرك أن الكون كله طاقة واحدة مستندة إلى معين واحد، ويعيش هذا المعنى في شعوره، سوف تكون عبادته طريقا لوين؟ كما يقول العلماء، لحق اليقين من الوحدانية. والوحدانية بمعنى المفهوم، وحدانية بمعنى الواقع، يصل إلى واقع الوحدانية وحق اليقين من الوحدانية. وهذا ما نقلناه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والحسين بن علي: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ وكما عن الإمام علي: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. جاوبنا على السؤال اللي
ذكرت. جميل، أحسن سماحة السيد. ناخذ سؤال واحد من الأعزاء الحضور إذا في نفس هذا المحور. صلوا على محمد وآل محمد.
نقول من الأعزاء الحضور أو من الحضور الأعزاء؟ يلا اختاروا، هذا امتحان.
حضور الأعزاء،
حضور الأعزاء أو الأعزاء الحضور؟ أنا أقول أعزاء الحضور. أنتوا أعزاء، حضرت لو ما حضرت
صح
لا؟ أما إذا نقول الحضور الأعزاء يكون تحضروا، يا الله نسميكم أعزاء يعني، هذه مشكلة.
دعوتم في محاضرة العبادة إلى الاقتداء بكثرة العبادة التي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وآله، ولكن قد يوجه إشكالان عام وخاص. أما العام فهو أن بعض ممارسات النبي صلى الله عليه وآله لا تعدو عن كونها تكاليف خاصة به، فكيف نحرز أن كثرة العبادة ليست تكليفا خاصا، خصوصا مع ضميمة كون قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وآله خصوصا. أما الخاص فهو أن هناك روايات لا تحبذ كثرة العبادة، فقد ورد في الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول: ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل.
الجواب عن هذا السؤال بأمرين: الأمر الأول ما ذكرناه في المحاضرة هو الدعوة للاستغراق الكيفي لا للاستغراق الكمي. ومعنى الاستغراق الكيفي أن تستوعب كل أعمالك لله، مو تصلي طول الوقت لله. استغراق الكيفي هذا معناه أن تجعل كل أعمالك عبادة، صدقتك عبادة، خروجك للعمل عبادة، لقاؤك بالصديق عبادة، جلوسك مع أسرتك عبادة. إذا استطعت أن تجعل العبادة مستوعبة لكل حركاتك وسكناتك حصلت على الاستغراق الكيفي الذي كان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله يقوم به. وهذا الاستغراق الكيفي هو الذي ذكره القرآن: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهو الذي يقود الإنسان بشكل عفوي إلى العبادة. يعني أنا إذا استغرقت العبادة كل جوارحي كل جوانحي بشكل تلقائي وعفوي، ألتذ بالصلاة، ألتذ بالنافلة، ألتذ بقراءة القرآن، لأنني أعيش الاتصال بالله في كل أنحاء كياني، في كل أعماق قلبي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي نفسه صلى الله عليه وآله كما ذكرنا في تلك الليلة في شهر رمضان يربط الحزام ويطوي الفراش ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويصلي 1000 ركعة إلى غير ذلك. هو ما علل ذلك بأنه شنو واجب عليه، ما قال لأنه واجب عليه، حتى احنا نقول كيف نقتدي به ولعله واجب عليه. هو علل ذلك بأنه شنو: أفلا أكون عبدا شكورا. قيل أنت أنقل: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هو علل لنا الاستغراق في العبادة بأنه شكر، بأنه طريق لتوفية النعمة، ولم يعلل ذلك بأنه تكليف. لذلك بما أن المنطلق ألا وهو منطلق الشكر مما يمكن لنا تحقيقه، فدورنا هو تحقيقه أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله.
أحسنتم سماحة السيد. ننتقل إلى الليلة السابعة، تعرضتم فيها حول السمات الملكوتية في الشخصية المحمدية. وهنا سؤال: تقريب العصمة بمعنى سيطرة العقل الواعي على اللاواعي يعني أن مصادر الخطأ والنقص تكون حال عمل العقل بشكل لاواعي أو حال التفكير الآلي، إلا أن هذا لا يعدو عن كونه أحد مناشئ الخطأ والنقص خصوصا فيما يتعلق بالسلوكيات والانفعالات النفسية، ولكنه ليس المنشأ الوحيد. فالطالب وقت الاختبار يفكر بعقله الواعي في الإجابة ولكنه يخطئ، والقائد حينما تمر عليه معضلة يفكر بعقله الواعي ولكنه قد لا يختار الخيار الصائب، والمبلغ قد يخطئ في تبليغ الرسالة حتى ولو كان مسيطرا على عقله الواعي. فما هو تعليقكم؟
هنا أمور ثلاثة أذكرها. أولا العصمة عرفها علماؤنا اللطف الخفي الذي به يمتنع المعصوم عن المعصية ويسد باب الخطأ والسهو والنسيان. نحن عندما عرفنا العصمة بأنها السيطرة عرفناها بالأثر. العصمة هي ذاك اللطف الخفي، أثره شنو؟ سيطرة العقل الواعي على اللاواعي، هذا أثر للعصمة. وإلا العصمة هي ذلك اللطف الخفي، إنما من آثاره سيطرة العقل الواعي على اللاواعي، على مرحلة اللاوعي أو كما قلنا التفكير الآلي. وإن كان خلاف بين علمائنا، ذاك اللطف الخفي من قسم الشعور أو ذاك اللطف الخفي من قسم العلم كما يراه صاحب الميزان، أو ذاك اللطف الخفي من قسم التأييد بروح القدس، هذا اختلاف في تفسيرهم للطف الخفي. أثر من آثاره سيطرة العقل الواعي على اللاواعي، هذا أولا. ثانيا من نرجع لتعريف العقل اللاواعي، عقل اللاواعي ترى يجمع الكل. العقل اللاواعي هو وعاء الطاقات، طاقة الكتابة، طاقة الخطابة، طاقة الفن، طاقة الطاقات كلها مكتنزة في اللاوعي. العقل اللاواعي هو وعاء الميول، أنا أميل للطعام الفلاني، أميل للشخص الفلاني، أميل للرائحة الفلانية، أميل، وعاء الميول هو العقل اللاواعي. العقل اللاواعي وعاء الغرائز، شهوات. إذن سيطرة العقل الواعي على اللاواعي بمعنى سيطرة على الطاقة، سيطرة على الميول، سيطرة على الغريزة، سيطرة الإنسان على كل منابع الفشل، على كل منابع الخطأ، على كل منابع الغفلة، إذا سيطر العقل الواعي على اللاواعي. الأمر الثالث، إحنا عندما عرفنا العصمة بأنها سيطرة العقل الواعي على اللاواعي من باب أولى، إذا أنت قدرت تسيطر على اللاواعي من باب أولى أن تسيطر على الوعي نفسه. يعني إذا اللاوعي استطعت أن تسيطر عليه فمن باب أولى وأهون أن تسيطر على ما يحتاج إلى وعي، لأنك حتى مرحلة اللاوعي هي تحت يدك، تحت بسطتك، تحت قدرتك، من باب أولى أن تسيطر على الأمور الأخرى. ولذلك ملا صدر وسيد صاحب الميزان يذكر هذه النقطة، يقول ليش الإنسان يغفل؟ ما هو منشأ الغفلة؟ ما هو منشأ الخطأ؟ منشأ الغفلة والخطأ الخيال. عنده قوتان تتحاربان، الذاكرة والخيال. من الخيال يقوى على الذاكرة؟ نسيت، لأن الخيال جنح بك. من ترجع الخيال تخلي الذاكرة تحكمه صير الذهن صافي. فأنت بين قوتين، قوة الذاكرة التي تجعل الذهن مرآة صافية، المعلومات واضحة تؤديها بإتقان، بمجرد قوة الخيال تجنح ولو ثانية واحدة، يحصل عندك شنو؟ نوع من النسيان أو نوع من الغفلة أو نوع من الخطأ. لذلك هنا تبين ضرورة العصمة، هنا تبين فاعلية العصمة. فاعلية العصمة أن ذلك اللطف الخفي من آثاره سيطرة الوعي، يعني سيطرة الذاكرة وصفاء الذهن على كل القوى الجوانحية الأخرى التي يعيشها الإنسان. نعم.
أحسنتم سماحة السيد. سؤال حول الوعي واللاوعي من الأعزاء الحضور
إن شاء الله من الواعين، السؤال من الواعي يسأل عن اللاواعي. نعم.
ما هي الآليات المتاحة لإخراج العادات السيئة من اللاوعي إلى الوعي للتمكن من التخلص منها، خصوصا العادات السيئة مثل عدم احترام الشخص التي تصدر منه معاصي من الكبائر؟
نحن ذكرنا طريقة سهلة يسيرة وهي كتابة أو الكلام. الواحد ما يقدر يتكلم، خلي قدامه مسجلة جوال شغله يسجل، يحكي خريط إلا في رأسه يحكي، كل ما جت في رأسه فكرة عايش بدون يعني بدون كنترول، بدون شيء، خلي نفسه يحكي بأي حكي في رأسه، أي حكي في رأسه يحكي، خصوصا إذا كان الكلام وقت النعاس. ترى وقت النعاس الإنسان شنو؟ إيه تطلع منه سوالف. فإذا سجل نفسه يحكي وقت النعاس بما في رأسه، أو يكتب وقت التعب بما فيه، ثم هذا كل شنو يجمعه. أذكر لكم شيء من يعني هذا القبيل. يذكر طبعا نفس المدرسة التحليلية في علم النفس يذكرون هذا، أن العقل اللاواعي يظهر أثره حال وين؟ النوم. الشيء اللي ما يمارسه الإنسان في الوعي يمارسه في الأحلام، يمارسه حال النوم لأنه لا وعي. فما يخشى أن يمارسه حالة الوعي، أو يستحي أن يمارسه حالة الوعي، أو حتى يستحي أن يتكلم به حالة الوعي، في حالة النوم يصدر منه. شوف في آية في عالم الأحلام أشياء غريبة ما تناسبه، ما تناسب شخصيته، لكن يراها في عالم الأحلام، هي ترجمان للعقل اللاواعي، لمرحلة اللاواعي. لأجل ذلك شوف عند العلماء دعاء، هذا دعاء مذكور في كتاب الإقبال لابن طاووس، هذا الدعاء مواظب عليه طبعا، هذا الدعاء يعطيك التفاتا إلى أنك في الحلم. أنت حلمان وتدري أنك شنو؟ حلمان. الحمد لله أنا أغلب أحلامي هكذا، أحلم لكن أدري أني أحلم، هذا حلم، هذا مو واقع. زين، أن تحلم وأن تدري أنك في حلم، في رؤية، مو واقع، هذا اللي أنت قاعد فيه مو واقع. هذا يجعلك حتى أحلامك تكون شنو؟ تحت السيطرة. حتى الأحلام، حتى عالم الرؤية تجعلك تحت السيطرة. إن لم تكن هذه الرؤية تحت السيطرة، لا أقل قراءتك لنفسك تحت السيطرة، لأن أحلامك ما تغيب عن ذهنك. إذا أدركت في الحلم أنك في حلم، أحلامك ما تغيب عن ذهنك، تبقى. فستكتشف ذاتك إما من أحلامك، أو تكتشف ذاتك من خربطاتك اللي تقولها وقت النعاس، أو تكتشف ذاتك من الكتابة التي تكتبها باسترسال وبدون كنترول. فلأجل ذلك بعد أن تجمع هذا الركام كله، تقوم شنو؟ بقراءته وفرزه والتفكير فيه، حتما ستصل إلى محاسبة نفسك للأفعال السيئة، لأنك عرفت ما هو منشأ الدواعي السيئة نحو الأفعال السيئة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا.
السؤال من الأعزاء الحضور: لماذا كان الخطاب مغلظا في بعض الآيات تجاه النبي صلى الله عليه وآله، كما في قوله ولو تقول علينا بعض أقاويل لأخذنا منه بالوتين، وقول اليمين، وقوله إن أشركت ليحبطن عملك،
يحبطن. نعم، هذه الأقوال لبيان أن النبي صلى الله عليه وآله لا يصدر منه كما يقول المشركون انحراف، وكان يريد أن يقول لهم، لأنه كان يشكك الناس، من يضمن لكم أنه يبلغ كما أرسل إليه؟ أول شيء شككوا في أصل نبوته، بعدين قالوا على فرض أنه نبي، من يضمن أنه يبلغ كما أوحي إليه؟ من يضمن أنه لا يخطئ؟ من يضمن أنه لا يعصي؟ جاءت كل هذه الآيات في مواجهة هذا الإعلام من قبل المشركين جاءت هذه الآيات: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وجاءت هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذه الآية: لئن أشرك، طبعا هذه خطاب للجميع الأنبياء، أوحي إليك وإلى ما مضمون الآية إلى من قبلك أنه لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم.
حسنتم سماحة السيد. فسرتم أن المراد بالآية تبيانا لكل شيء، أي كل شيء، أي كل شيء ما يتعلق بإقامة دولة عادلة، مع أن سياق الآية تحدث عن الشهادة، حيث قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
هنا
النتيجة كل نعم. شيء ما يتعلق بالشهادة.
نعم. فهنا ذكرنا في المحاضرة ثلاث قرائن. طبعا أنا ألاحظ بعض الأسئلة تجيني على محاضرة سنان، بعض الأسئلة على محاضرة سهات، لأن هناك أشياء أذكرها في سهات ما أذكرها في السنان. شوف الوقت أمامي الساعة صار فأتركها، وبالعكس. وأحيانا هناك أصل إلى الوقت بعد ما استوفيته فأتركها أتعرض إليها في حسينية السنان، فبعضها يرتبط بهذا بعضها يرتبط بهذا. المهم ذكرت قرائن بالنسبة إلى دلالة الآية على أن المقصود بتبيان كل شيء ما يرتبط بالدولة العادلة. أولا موثقة عبد الأعلى مولى آل سام، لأن الرواية قرينة على الآية. الروايات الشريفة الواردة في تفسير الآيات تعد قرائن على مداليل الآيات. موثقة عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق عليه السلام في هذه الآية قال: فيه، يعني في الكتاب، خبر ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. مسألة مو فقط تتعلق بالدين، فيه خبر ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه أولا. ثانيا القرينة الثانية هو السياق القرآني، يعني الآية ماذا قالت؟ قالت: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزلنا عليك الكتاب. سيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه ذكر هنا في تفسير هذه الآية، قال هذه العبارة مستئناف، ونزلنا عليك الكتاب مو فقرة مستأنفة، متعلقة بما قبلها، ولأنها متعلقة بما قبلها معناه نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يتعلق بالشهادة، لأنها في مقام الشهادة. ومن الواضح أن الشهادة لا تختص بالشهادة في الآخرة، بل تشمل شنو؟ شهادة في الدنيا. ولذلك قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، مو يكون عليكم شهيدا يوم القيامة، لا، أنتم الآن في الدنيا الرسول عليكم شهيد، فهو شاهد في الدنيا وشاهد في الآخرة. كيف تتحقق شهادته في الدنيا؟ كيف؟ بممارسة السلطة الرقابية بعد، والسلطة الرقابية من شؤون إقامة الدولة العادلة. الشهادة بمعنى السلطة الرقابية على المجتمع الإسلامي، والسلطة الرقابية على المجتمع الإسلامي هي من شؤون ومن وظائف إقامة الدولة العادلة. إذن الآية لم تخرج عن أجواء الهدف العام، ألا وهو إقامة الدولة العادلة. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة مو سياق الآية، السياق العام. قلنا مقتضى الجمع بين هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وبين الآية التي ذكرت الهدف من الرسالة، حيث قالت: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بما أن الهدف من البعثة إقامة القسط، إذن إنزال الكتاب لأجل إقامة القسط. فبما أن إنزال الكتاب لأجل إقامة القسط، إذن الكتاب تبيان لكل شيء مما يتعلق بإقامة القسط، وهذا ما ذكرناه في المحاضرة.
ننتقل إلى الليلة الثامنة. تعرضتم فيها إلى مساحة العنصر البشري في الشخصية المحمدية، وهنا سؤال: ذكرتم أن هناك مجموعة من الشواهد قد يستدل بها على حصول الاجتهاد القابل للخطأ من النبي صلى الله عليه وآله من القرآن أو السنة، ولم تتعرضوا لها.
أتعرض مختصرا إلى هذه الشواهد. الشاهد الأول قوله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قالوا هذه دليل على أن النبي اتخذ قرار الأسر قبل الحرب، وجاء القرآن يوبخه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. نحن قلنا في جواب الاستدلال بالآية في محاضرة في سيهات أنه الآية ما تتحدث عن الواقع، تتحدث عن حكم شرعي، تتحدث عن قانون. ليس للنبي، أي نبي كان، ليس لنبي أن يأسر إلا بعد الحرب حتى يثخن الأرض، يعني بعد الحرب. لا يحق الأسر قبل قيام القتال، الأسر لازم بعد القتال. إذا انتهى القتال أسر من وقعوا في اليد، أما قبل القتال لا. فهي تتحدث عن قانون ولا تتحدث عن واقع خارجي. تقول أن النبي أسر قبل الحرب وهو ملوم على ذلك، تتحدث عن قانون: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. زين، شنو معنى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة؟ طبعا تذكر الروايات حتى في صحيح مسلم أن المسلمين اقترحوا على النبي، قالوا: ما دامهم في أيدينا الآن قبل ما تصير القتال، خلنا نمسكهم نأسرهم، فإذا أسرناهم قبل القتال قوينا عليهم في القتال. اقتراح المسلمين على الرسول صلى الله عليه وآله أن يقوم بالأسر هو الذي تعرضت له هذه الفقرة من الآية: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر. هو ما حصل أي أسر، إنما اقترح المسلمون على الرسول ذلك، فنزلت الآية تقرر حكما عاما: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وهذا الاقتراح الذي قدمتموه للرسول ليس صحيحا: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومما يكشف أن الأسرى الذين أسرهم النبي كان أسرا في محله، أن الآية التي بعدها قالت: يا أيها النبي قل لمن بأيديكم، قل لمن في أيديكم من الأسرى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا إمضاء لما فعله النبي من الأسر وبيان لكيفية التعامل مع الأسرى. ولو كان قد ارتكب أسرا من دوني أو خروجا عن القانون الشرعي لما أقر على ما فعل في الآية التي بعدها. زين، هذا بالنسبة للآية الأولى. الآية الثانية: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قالوا بعد هذه واضحة، الله يقول الله يسامحك، الله يسامحك، ليش سويت هالشكل؟ الله يسامحك. هذا معناه أن النبي اجتهد فأخطأ، فلامه الله بقوله: سامحك الله، ليش هالشكل ارتكب؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قلنا هذا الاستدلال غير صحيح لقرينتين. قرينة الأولى أن النبي أذن لهم لأن الله أذن له في ذلك. آية 62 من سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. هي واضحة في سورة النور أن النبي له أن يأذن لمن يستأذنه. واحد يستأذن يقول ما أقدر أقاتل، عندي مشكلة، مشكلة عائلية، مشكلة مادية، ما أقدر أقاتل، إذن له. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد أذن لبعض من معه بأن يخرجوا ويرجعوا إلى المدينة ويتركوا القتال في المعركة، فهو استجاب شنو؟ لترخيص إلهي. فكيف يلام على استجابته للترخيص الإلهي؟ هذا القرينة الأولى. قرينة الثانية، من تقرأ الآيات، هي خمس آيات كلها تتعرض للمشكلة، أن الرسول أذن لبعض المنافقين فخرجوا ورجعوا إلى المدينة. من تقرأ الآيات شوف أن الآيات نفسها تؤيد الرسول فيما فعل. كيف؟ ولو خرجوا فيكم، يعني طلعوا وياكم إلى القتال، ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فالآية قاعدة تقول أنهم لو بقي المنافقون معكم وخرجوا معكم للقتال لترتب على ذلك شنو؟ مشكلة، وهو حدوث الفتنة. يعني قرار الرسول بالإذن لهم أن يرجعوا كان شنو؟ في محلة. إذن ما معنى بعد هذين القرينتين؟ ما معنى عفى الله عنك؟ معنى عفى الله عنك أنه كما يقولون شفقة على سبيل الإرشاد. كيف يعني شفقة على سبيل الإرشاد؟ مثلنا إلى في المحاضرة، الآن أنت عندك ولد، هذا ولدك يا وصل إلى الجامعة، يا يدرس في البترول، يا يروح ابتعاث، زين، وأنت تريد تنبه تقول له هذا فيه منفعة وهذا فيه منفعة، تقول له تجي إلى تقول لها بابا شنو اخترت؟ يقول لك والله أنا اخترت يعني أبقى في البترول. يسمعني اللي اختار يبقى في البترول. قال والله أنا اخترت أبقى في البترول. تقول له الله يسامحك، لو رحت الابتعاث لتوسع أفق ثقافتك، ولو بقيت في البترول لحافظت على الأجواء الدينية والعلاقات الاجتماعية كما أنت معتاد عليها. يعني لكل طريق شنو؟ فائدة، وأنت اخترت هذا الطريق. فالتعبير عفى الله عنك إنما هو شفقة من أب على ولده على سبيل الإرشاد إلى أن لكل طريق فائدة. فهو يقول له إن لم تأذن لهم سيتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وإن عفوا بل إن لم تأذن لهم سيكون كذا، وإن أذنت لهم ستقي جيشك من الفتنة ومن وجود الخبال. هذه القضية كلها قضية إرشاد وليست قضية لائمة. الآية الثالثة قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قالوا شاورهم في الأمر، يعني رسول معناه مجتهد، يجتهد وشاورهم ويجتهد على إثر كلامه، وهذا ليس مناسبا لسياق الآية، لأن سياق الآية في بيان لطف الرسول بأصحابه، فكان من لطفه بهم ورأفته بهم أنه يعفو عنهم وأنه يستغفر لهم وأنه يشاوره. مشورته لهم جاءت في سياق لطفه ورحمته، وفرق بين المشورة على سبيل اللطف والمشورة على سبيل الاكتساب والاستفادة. أحيانا أنا صديقي أريد أن يشعر بأن له شنو مكان عندي، أشاوره، أنا ما محتاج أشاوره، بس أشاوره لكي أحسسه أن له مكانة عندي لكي أحسسه بثقته بنفسه. ففرق بين المشورة في سياق اللطف والمشورة في سياق الاستفادة والاكتساب، هذا من ناحية. ولذلك ذكر الشيخ المفيد عليه الرحمة قال: مما يدل على أن المشورة هنا مجرد خلق وليست اجتهاد التفريع، قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولو كانت المشورة للاستفادة لقال: وشاورهم في الأمر فإذا أشاروا عليك فخذ بمشورتهم. قال: لا، كلام أنت إلك القرار، قرار ما يترتب على المشورة، قرار يترتب على شنو؟ عزمك أنت، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا بالنسبة إلى الآيات. وأما بالنسبة إلى الروايات الشريفة نذكر الأحاديث طبعا المعتبرة. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، شنو سوى النبي؟ النبي في حجة الوداع حج قران، ما حج تمتع، ساق الهدي، وبعد أن ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. نزلت آية حج التمتع: فمن استمتع بالعمرة إلى الحج. نزلت الآية بعد أن ساق النبي الهدي، فالنبي قال للناس: تمتعوا، يعني أحرموا لعمرة التمتع ثم أحلوا من العمرة بالتقصير ثم أحرموا للحج. هنا الناس امتنعوا، قالوا: بصير حجنا غير حجك، الحين احنا نحج تمتع وانت تسوق الهادي ولا تحل من إحرامك إلا بأن يصل الهدي محله، كيف؟ فامتنع كثير من الناس، قالوا: ما يصير. إما لأنهم يريدون الاقتداء بالرسول، يعني لا يكون حجهم مخالف لحج الرسول، كيف يحجون حج تمتع والرسول يحج حج قران؟ وإما لأن الجاهلية كانت تعيب إدخال العمرة في الحج. أهل الجاهلية يفصلوا، يقولوا: العمرة في رجب والحج في شهر ذي الحجة، فلا يدخلون العمرة في الحج. لكن لما نزلت آية التمتع دخلت العمرة في الحج، يحرم للعمرة ويحل منها ويحرم للحج. لذلك أبى كثير من المسلمين أن يحرموا لحج التمتع، لأنه سيعيبهم أهل مكة أنكم أدخلتم العمرة في الحج، لذلك امتنعوا. النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يطيب خواطرهم: يا جماعة، أنا لو ما نزلت هذه الآية زين لكنتم مثلي، ولو نزلت هذه الآية قبل أن أسوق الهادي لشنو؟ لأيضا تمتعت مثلكم. فالنبي عندما قال: لو استقبلت من أمري، رواية صحيحة عندنا وعند السنة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ليس معنى هذه العبارة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي أنني أخطأت والآن أنا نادم، سقت الهدي والآن أنا نادم، لو ما فعلت هذا كان أحسن. لا، وإنما أتى بها النبي لتطيب خواطرهم ولتهدأ انفعالاتهم ولئلا يعترضوا كيف هو يحج حج القران وهم يحجون حج التمتع. ويريد أن يقول لهم: لو أن هذه الآية نزلت قبل أن أسوق الهادي لكنت مثلكم، ولو لم تنزل الآية لكنتم مثلي. هذا معنى العبارة، لا أكثر من ذلك. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني أيضا رواه الشيخ الكليني بسند صحيح عن حريز عن الصادق عليه السلام، اللهم صل على محمد
وسلم على محمد
لما حج الرسول صلى الله عليه وآله وفتح باب الكعبة ووقف يتكلم عن مكة المكرمة، قال: ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. يوم وصل هالكلمة النبي قام إليه عمه العباس قال يا رسول الله إلا الإذخر. تقول لا يحل لقطتها، لا الإذخر لازم تحلل لنا، لا يحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر والبيوت، نحتاج إلى القبور والبيوت. فقال رسول الله إلا الإذخر. فقالوا ها، هذا النبي ما كان يدري، لولا العباس ما كان يدري، كان بيخليها مطلقة، لكن العباس نبهه قال له ها إلا الإذخر. لما انتبه قال بل إلا الإذخر كذا، ما فيها دليل، لأن الرسول كان يتكلم وهو يفرغ شنو عن الوحي. فلعله لولا، لعله لو أن العباس سكت لكان النبي سيقول أيضا إلا الإذخر، لكن العباس سبقه، ما في دليل على أن النبي ما كان يعلم فأعلمه العباس، هو كان يتكلم عن الوحي. لعله لو سكت العباس لاستثنى النبي الإذخر، ولعل العباس كان سمع من النبي هذا الحكم قبل ذلك. فتعرف ناس بعد مثل ما عندنا إذا احنا في القراءة ما تشوف الواحد يقول له قبل ما تقول انت، ها قبل ما تكمل الآية كملها، وقبل أكو ناس عندهم الطبيعة. لعله العباس عم النبي عنده هذه الطبيعة، سمع النبي يتكلم قال الله أقولها أنا قبل ما يقولها غيري إلا الإذخر، فقال النبي إلا الإذخر. هذا لا يدل على عدم علم النبي صلى الله عليه وآله بذلك. زين. وأما حديث تأبير النخل اللهم يعتمد عليه، طبعا ما ورد من طرقنا، ورد من طرق إخواننا أهل السنة، ونحن حيث لم يرد من طرقنا بطريق صحيح لا نعتمد عليه، مضافا إلى أن الحديث غير قابل للتصديق. لنفترض أن النبي ما عنده الثقافة، ثقافة الفلاحين، وما يدري أن النخل يحتاج إلى تلقيح، لكن نهيه عن ذلك أن يقول للناس لا تؤبروا النخل في عامكم هذا، فلم يؤبروا فخرج شيصا ففزعوا إلى رسول الله وقالوا نهيتنا عن تأبيره والآن النخل ما أثمر، قال أنتم أعرف بدنياكم. لنفترض أن الرسول ما عنده الثقافة، لكن تدخله فيما لا يعلم هذا لا يتناسب مع شخصيته صلى الله عليه وآله، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تنسب مع شخصيته، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أن يوقع الناس في هذا الخطأ الفاحش. نعم.
في الليلة التاسعة تعرضتم إلى ما هو الجديد في الرسالة المحمدية، وهنا سؤال، نفيتم وجود الأحكام الإسلامية قبل البعثة، مع أن كثير من الروايات في باب الحج تنص على وجود هذه المناسك في الجاهلية، فما تقولون؟
أولاً الكلام كان على جميع الأحكام لا خصوص مناسك الحج، لأن ما ادعاه سام شمعون أن شريعة النبي شريعة وثنية، يعني كل الأحكام التي أتى بها لها أصل وثني. إحنا في مقام الرد قلنا لا، نحن لا نقول لا توجد مناسك قبل البعثة، توجد مناسك قبل البعثة، توجد أحكام أقرها النبي صلى الله عليه وآله وكانت قبل البعثة، ولكن دعوى أن كل الشريعة وثنية هذا الذي كنا في مقام نفيه، هذا أولا. وثانيا، نحن لم نناقش في وجود المناسك وعدم وجودها، أصلا ما ناقشنا في هذا، ما أنكرنا وجود المناسك، إنما ناقشنا هل هي وثنية أو هي إبراهيمية. نحن نسلم أن هذه المناسك كانت موجودة، كان في طواف، كان في سعي، كان في وقوف، كانت العرب تقف بعرفات وقريش تقف بمزدلفة، هذا كان موجود قبل البعثة، النبي أمضى ذلك، لكن هل هذه المناسك كانت وثنية أم كانت إبراهيمية؟ نحن نقول لا يوجد دليل على أنها وثنية، ما عندنا أي شاهد تاريخي على أنها وثنية، وإنما الشواهد على أنها شنو؟ إبراهيمية. أذكر لك الآن هذه الرواية الشريفة، رواية الفضيل بن عياض. في هذه الرواية يقول الإمام الصادق عليه السلام: وكان خرج على العرب خروج العرب الأول، لأن العرب كانت لا تعرف إلا الحج، يعني الأحكام الأخرى والأمور الأخرى ما كان موجود، كان عندهم فقط الحج، لأن العرب كانت لا تعرف إلا الحج، وهو في ذلك ينتظر أمر الله تبارك وتعالى، وهو يقول: الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيره الإسلام، إلى أن قال الإمام الصادق في هذه الرواية: إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شيء من دين إبراهيم. يعني كانت عندهم هذه الأمور لكن إبراهيمية. إن أهل الجاهلية ضيعوا كل شيء من دين إبراهيم إلا الختان والتزويج، يعني يجروا عقد، والحج، فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها. نعم. سريع سريع.
في الليلة العاشرة في بعض الأسئلة، بس يعني فصلنا بالمحاضرات والصيبة.
نعم، عاشرة والحادي عشر. عبر
الليلة الثانية عشر والثالثة عشر ورد فيها يعني ما يفوق على 20 سؤال يمكن.
أسئلة سريع. نعم.
السؤال هنا حول الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية. عندما نفرض أن ما يتوصل له العقل من قوانين ليس حجة، ما لم يكن عقلا قطعيا جمعيا في الكبرى والصغرى، وأن إدراك العقل للصغرى صعب لاحتمال أن للدين حيثيات لم يكتشفها العقل، ذكرتم كما ذكرتم أن تغير بعض خصوصيات الموضوع لا يكفي في تغير الحكم، كما في مسألة شهادة المرأة ما لم يحصل تغير في الموضوع بحكم العقل القطعي الجمعي. فالمحصلة من كلامكم سد الباب على العقل في الوصول للحكم الشرعي، إذ لا يمكن تحصيل هذا النوع من العقل، والنتيجة تجميد العقل ونقص الشريعة عن مواكبة المتغيرات الثقافية والاجتماعية.
زين، هذا سؤال جيد، لذلك يعني التفتوا إلى ما أذكر من أمور تتعلق بجواب هذا السؤال. طبعا الشريعة الإسلامية لم تجمد العقل ولم تسد الباب عليه، لأن الأصوليين من علمائنا ذكروا في بحث حجية القطع في علم الأصول أن ما هو الحجة هو العقل القطعي وليس العقل الظني، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن اختلفوا، سيد الخوئي مثلا يرى أن كل عقل قطعي حجة، سيد الصدر والسيد السيستاني عندهم لا، العقل القطعي الناشئ عن مناشئ عقلائية، مو أي عقل قطعي. لو افترضنا أن هذا العقل القطعي كان ناشئ عن مرض أو وسوسة أو أوهام أو أحلام أو ما أشبه ذلك، هذا لا حجية فيه، ما له الحجية وما له القيمة في الاستدلال العقل القطعي الناشئ عن مناشئ عقلائية. شنو معنى ناشئ عن مناشئ عقلائية؟ يعني تعبده قرائن علمية موضوعية. إذا كان الحكم العقلي القطعي تعضده قرائن علمية موضوعية، فهذا العقل القطعي هو شنو؟ هو الحجة، لا كل عقل قطعي. لذلك نجي إلى الأمر الثاني، كيف نحصل هذا القطع؟ عقل قطعي له قرائن شنو؟ علمية موضوعية، كيف نحصله؟ بالاستقراء. إذا استقرأنا القوانين العقلائية، استقرأنا المجتمعات العقلائية، وجدنا أنها اتفقت على هذا الحكم، اتفاقها يكشف لنا عن أن هذا العقل القطعي له قرائن علمية، له قرائن علمية، له قرائن موضوعية، ولذلك اتفق العقلاء عليه. لا احنا ما قاعدين ندعي ان اجماع الاجماع حجه. التفتوا شلون صياغه المحاضره، شلون صياغه المطالب. الحجة العقل القطعي الناشئ عن قرائن علمية. هذا كيف نوصل إليه؟ نوصل إليه بشنو؟ بالاستقراء. إذا استقرأنا المجتمعات والقوانين رأيناها تتفق على هذا الحكم، كشف لنا هذا الاتفاق أن هذا الحكم العقلي له قرائن علمية وموضوعية. فنحن عندما نقول العقل القطعي الجمعي، الجمعية ما إليها موضوعية، وإنما هي شنو؟ كاشفة عن وجود قرائن علمية موضوعية تدعم هذا الحكم العقلي. هذا أول. الأمر الثالث، واحد يقول أنتم سديتوا باب العقل، لأن وين أحكامكم اللي تستند للعقل؟ يا الله جيبوا لنا شواهد على أنكم أيها العلماء استندتوا إلى العقل يوم من الأيام. واجد. أذكر لك مثالين الآن. مثال الأول بحث اجتماع الأمر والنهي، هذا بحث شقد طوله في علم الأصول، كله يعتمد على العقل محضاً ويفتي به الفقهاء اعتماداً على العقل محضاً. الآن أضرب لك مثال السجود على المسجد المغصوب. واحد يسجد على تربة مغصوبة أو مسجد مغصوب، يقولون لا تصح، سيد الخوئي وغيره لا تصح الصلاة، لا في آية ولا في رواية ولا إليها ربط بدليل لفظي إطلاقا، فقط العقل. شلون؟ وضع الجبهة على المكان المغصوب سجود، والسجود مأمور به، وفي نفس الوقت هذا الوضع استخدام للمغصوب في غير ما أذن به المالك فهو غصب، هو غصب وهو سجود، من حيث أنه سجود مأمور به، من حيث أنه غصب منهي عنه، اجتمع الأمر والنهي في فعل واحد. نفس هذا الفعل وهو وضع الجبهة على المكان المغصوب هو مأمور به لأنه سجود، هو منهي عنه لأنه غصب. إذا اجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد، حيث لا يعقل أن يكون الشيء الواحد مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد في فعلية واحدة، لأنه الانبعاث والانزجار متضادان، ولا يعقل الانبعاث والانزجار نحو فعل واحد، إذن لا محالة يقدم أحدهما على الآخر. حيث إن النهي كما يعبر الأصوليون شمولي والأمر بدلي، قدم النهي على الأمر صار هذا السجود محظورا، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب إذا كان السجود على المسجد المغصوب. كل هالفتوى معتمدة على مسألة عقلية محضة. تجي المثال الثاني اللي أنا ذكرته على المنبر، وهو مسألة ضرورة حفظ النظام. هذه مسألة عقلية. أكو البعض ما فهم شنو المقصود بالنظام، ظن مقصود بالنظام يعني القانون، قانون الحكومي. لا، التفتوا إلى الموضوع. العقلاء بمنطقهم العقلي يروا ضرورة حفظ الحياة الاجتماعية. هذا معنى النظام، واللي احنا عبرنا على المنبر عنه بالنظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي يعني نفس الحياة الاجتماعية. العقل يقرر ضرورة حفظ الحياة الاجتماعية، هذا مقصودنا بحفظ النظام. ضرورة حفظ النظام حكم عقلي بديهي، لأن معنى حفظ النظام يعني حفظ الحياة الاجتماعية. كيف نحفظ الحياة الاجتماعية؟ عندنا حكم ضروري وهو لابد من حفظ الحياة الاجتماعية من أجل حماية الأنفس، حماية الأعراض، حماية الأموال، حماية الحقوق، حماية الحريات. كيف نحمي هالأمور الخمسة؟ أنفس وأموال وأعراض وحقوق وحريات. حفظ الحياة الاجتماعية بحفظ هذه الأمور الخمسة وحمايتها ضرورة، لكن ما هي الوسيلة لحفظها وحمايتها؟ هو وجود القانون، صح لو لا؟ فالقانون إما أن يتشكل بعقد اجتماعي مثل ما يقول روسو، أو القانون يتشكل بوجود سلطة مستقرة. إذا وجدت سلطة قوية مستقرة استطاعت بقوانينها أن تحقق هذا الحكم العقلي، وهو ضرورة حفظ الحياة الاجتماعية من خلال سنها قوانين تحمي الأنفس والأعراض والأموال والحقوق والحريات، وتعاقب على من يتخلف عنها. إذن بالنتيجة ما يحكم به العقل هو ضرورة حفظ الحياة الاجتماعية، والقانون هو شنو؟ وسيلة لتحقيق هذا الحكم العقلي، ألا وهو حفظ الحياة الاجتماعية. لذلك يفتي فقهاؤنا اعتمادا على هذا الحكم العقلي، لا بد من تطبيق القوانين الدخيلة في حفظ الحياة الاجتماعية، في حفظ النظام. ولذا ما نقول إحنا كل القوانين، القوانين الدخيلة في حفظ النظام، قوانين الصحة، قوانين الطرقات المرور، قوانين البلديات، كل القوانين التي تصب في حماية الأنفس، في حماية الأموال، في حماية الأعراض، في حماية الحقوق، في حماية الحريات، كل القوانين التي تصب في ذلك يجب تطبيقها تجسيدا للحكم العقلي، ألا وهو ضرورة شنو؟ حفظ النظام. زين، أجول مالك هذا حكم شرعي، إحنا الآن جاي نتكلم عن الحكم العقلي، نتكلم عن الحكم العقلي. أما مجهول المالك هذه فتوى فقيه يرى أن أموال الدولة غير مملوكة فيقول هذه مجهولة المالك، هذه رؤية فقهية ما لها دخالة في الحكم العقلي.
السؤال عن احتواء القرآن تبيان كل شيء.
نعم.
هل يتحمل نص القرآن من حيث عدد الجمل أن يحمل رموزا منها تبيان كل شيء؟ لأنه ربما يستخدم شخص الرياضيات لحساب عدد المعاني التي يحتمل أن يدل عليها القرآن، ويثبت أنها محدودة ولا تصل إلى درجة تبيان كل شيء. مثلا نحسب عدد جمل القرآن ونفترض أن كل جملة تؤدي إلى 10 معاني، ثم نحسب احتمالات وجود معاني لإعادة ترتيب الجمل، لنجد أن العدد محدود ولا يصل إلى العدد المتوقع لتبيان كل شيء، إلا إذا قلنا أن الكتاب هو أمر آخر غير القرآن الموجود المكتوب المادي.
نعم، بالنسبة إلى جواب هذا السؤال، أولا خلنا يعني أرشد إلى شيء. موضوع عنوان الكتاب في القرآن ما يعني القرآن دائما، يعني خل يصير واحد عند استقراء جيد. قرأوا كلام السيد صاحب الميزان، جدا كلام مهم. كلمة الكتاب في القرآن جاءت بعدة معاني في نفس القرآن. جاء الكتاب في القرآن بمعنى كتاب الأعمال، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني كتاب التقدير، يعني ما يقدر في حياة الإنسان، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكتاب هنا بمعنى كتاب التقدير، أيضا كما في قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني كتاب التقدير. المعنى الثالث كتاب التشريع، وكتاب التشريع ترى أعم من القرآن، ولذلك اعتبر القرآن أن القرآن جزء من الكتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني كتاب التشريع أعم من القرآن، القرآن جزء منه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. زين، المعنى الرابع للكتاب كتاب الكون. الكون كتاب، والقرآن نفسه عبر عنه بأنه كتاب. شلون؟ اقرأ قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب، أي كتاب؟ قاعد يتكلم عن الدواب والطيور، يعني يقصد القرآن؟ ما إلى معنى، قاعد يتكلم عن كتاب شنو؟ كتاب الكون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب، يعني في كتاب الكون ما فرطنا في شيء، كل الأصناف خلقناها، كل الأنواع أوجدناها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلينا ترجعون. وأيضا عندما نقرأ هذه الآية قال الذي عنده علم من الكتاب، من هو؟ آصف. آصف كان بعد القرآن لو قبل القرآن؟ قبل القرآن. ما له معنى نفسر الكتاب هنا بالقرآن؟ زين، هو قبل القرآن، شلون تقول الكتاب هنا يعني القرآن؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، وآصف كان قبل القرآن موجود، شلون نقول الكتاب يعني القرآن؟ ما إلى معنى. إذن المراد بالكتاب الذي اطلع عليه آصف ابن برخية هو أسرار علمية اطلع عليها، من خلال هذه الأسرار العلمية استطاع أن يسترجع مثلا عرش بلقيس إلى بيت المقدس. هذا الأمر الأول. فعندما نقول الكتاب يشمل هذه المعاني بإطلاقه، لأن القرآن ذكر للكتاب عدة معاني. زين، نجي الآن إلى القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هل هو تبيان لكل شيء بوجوده اللفظي، أو هو تبيان لكل شيء بوجوده المعنوي؟ طبعا تبيان لكل شيء بوجوده المعنوي. وإحنا ذكرنا تلك الليلة، قلنا عندما يقول القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يتصدع من القرآن اللفظي؟ لو تخلي 100 قرآن لفظي على الجبل يتصدع أبدا. إذن هو قاعد يقصد القرآن بوجوده المعنوي لا بوجوده اللفظي. القرآن بوجوده المعنوي نور يخشع له الجبل. إذن عندما يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، القرآن تبيان لكل شيء على نحو الشفرات أو الرموز بلحاظ وجوده المعنوي لا بلحاظ وجوده اللفظي، كي نقول إذا حسبنا الألفاظ وقمنا بعملية رياضية سنجد أن القرآن لا يحوي، لا يمكن أن يحوي على تبيان كل شيء. مضافا لما ذكر في الروايات الشريفة أن للقرآن ظهرا وبطنا، فهو بلحاظ ظهره ليس تبيانا لكل شيء، بلحاظ بطونه هو تبيان لكل شيء. نعم.
ذكرتم أن العقل لا يجوز مخالفة أنظمة الدول التي تهدف لحفظ النظام، فهل يحرم مخالفة القانون في فرنسا مثلا بمنع الحجاب؟
طبعا هذا لم أقله أنا، يعني قلت يحرم مخالفة القانون الدخيل في حفظ النظام، والمقصود بالقانون الدخيل في حفظ النظام قوانين الدخيلة في حفظ الأنفس والأعراض والأموال، وهذا ذكرت على المنبر بشكل واضح.
نعم. سؤال أخير بس
بالنسبة للأحكام العقلائية.
نعم.
في تفسير عياشي في سورة الإسراء،
تفسير العياشي
في سورة الإسراء،
نعم،
عن جابر بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما إنهم لم يتخذوهم آلهة إلا أنهم أحلوا حراما فأخذوا به، وحرموا حلالا فأخذوا به، فكانوا أربابهم من دون الله.
صحيح.
كيف نعرف واقعية الأحكام بالنسبة للأحكام العقلائية؟ هل هي صحيحة مناسبة مع الدين الإسلامي أو لا؟ وهم نفس الشيء في الأحكام الولائية.
يعني هذه الأمور كلها تحتاج إلى مؤسسات، مؤسسات تكون وظيفتها الاستقراء. يعني نحن لا نستطيع أن نحدد أن هذا الحكم عقلائي أو ليس بعقلائي إلا من خلال مؤسسات تقوم بعملية استقراء للقوانين العقلائية، للمجتمعات العقلائية، لنعرف أن هذا عقلائي أم لا. كذلك لا يمكن أن نعرف أن هذا الحكم العقلائي أو هذا الحكم المذكور موافق لشريعة، للآيات، للروايات إلا من خلال مؤسسات تقوم بالمقارنة والفرز حتى يعرف ذلك. أما بمجرد البحث الشخصي فهذا البحث الشخصي ليس كافيا ومقنعا في هذا الأمر. نعم،
حكم الولاية،
حكم الولاية طبعا، حكم الولاية عندما يصدر من الفقيه لابد أن يصدر من الفقيه عن استشارة وخبرة وتداول للأمر. فإذا وصل إلى هذا الحد وهو تشخيص أن هذا الحكم الولاية ينسجم مع الظروف الموضوعية التي هو فيها، حينئذ يصدر هذا الحكم الولاية.
أحسنتم سماحة السيد. ختاما نستمع حكم العذر. الأخوة الأعزاء المؤمنين والمؤمنات، لم نستطع استيعاب جميع الأسئلة، الأسئلة الواردة كثيرة، يعني ما نقدر نستوعبها في غضون ساعتين ونص أو ثلاث. فنشكركم جميعا على هذا الحضور وعلى هذا التفاعل الجميل. نشكر سماحة السيد على هذه الأمسية الثرية والإضاءات التي قدمها. صلوا على محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم ادفع همومنا وغمومنا وكروبنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وأموات المؤسسين، الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل.